مشكات العلم والإفتاء، نلتقي بنخبة من أهل العلم ونجمع المفتي بالمستفتي، لنميز المشتبهات من الأمور ونبين الراجح من المرجوح.
الشافعية لا فرق بين القضاء قبلا ولا بعدا، يعني يجوز أن تقضي أولا المغرب ثم العشاء وهذا أولى.
نجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم في العبادات والمعاملات وشؤون الحياة المختلفة.
فالعقود إذا كان المعقود عليه مجهولا هذا لا يصح في الشريعة الإسلامية في كل العقود، أما إذا كان معلوما معلوما في الوصف والكم فهذا شيء جائز في الفقه الإسلامي.
ونبين ما يجوز وما لا يجوز في برنامج يستفتونك في الدين مع الشيخ حيدر البحيري، يأتيكم على الهواء مباشرة يوم الثلاثاء الساعة 3 مساء، ويعاد الخميس الساعة 9 مساء.
يستفتونك في الدين عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في بث حي مشترك مع إذاعة الرأي الحكومية.
أرى الدنيا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اجتبى. مستمعين ومتابعين من كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم يستفتونك في الدين، والذي يأتيكم بعد صلاة عصر كل يوم ثلاثاء الساعة 3 مساء عبر أثير إذاعتي القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف 98 فارزة 6 FM وإذاعة الرأي الفلسطينية 98 FM. باسمكم مستمعين ومتابعين من كل مكان، نرحب بضيف هذا اللقاء الطيب المبارك بفضيلة القاضي الدكتور عمر نوفل قاضي المحكمة العليا الشرعية. أهلا وسهلا بك دكتورنا الحبيب معنا.
حياكم الله، الله يجزيكم الخير.
حللت أهلا ونزلت سهلا.
الله يبارك فيكم،
الله يفتح عليك إن شاء الله ويرفع قدرك يا رب.
مستمعين،
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. مستمعين ومتابعين، أرقام هواتفنا 2-8-4-9-7-7-0-2-8-4-9-8-8-0، رقم الرسائل النصية 0-5-9-2-8-4-9-7-0، أما على رسائل الواتس أب 0-0-9-7-0-5-9-5-6-3-2-7-3-6. تجدون هذه التفاصيل عبر البث المباشر إذاعة القرآن الكريم وإذاعة الرأي الفلسطينية الحكومية، وكذلك برنامج يستفتونك في الدين وصفحتي الشخصية حيدر محمد البحيري. مستمعين الكرام، لقد دعت الشريعة الإسلامية إلى تماسك الأسرة بالأنس والمودة والرحمة وتربية النشأ الصالح، ولكن قد تعصف بعض الرياح الشديدة التي تؤدي إلى بعض الإشكاليات في الحياة الأسرية، والتي قد تؤدي وتؤول إلى الطلاق والانفصال. ومن أهم النتائج المترتبة على هذه أو هذا الانفصال مسألة حضانة الأبناء. سنتحدث بمشيئة تبارك وتعالى، لأن هذا الموضوع يحتاج إلى حلقات طويلة متنوعة. سنتحدث عن بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالحضانة، ونطبق هذه الأحكام بمشيئته تبارك وتعالى على أرض الواقع لإزالة بعض الإشكاليات التي تحدث بين الناس. دكتورنا الحبيب، نبدأ بمشيئته تبارك وتعالى بتعريف الحضانة من الناحية الفقهية وأيضا من الناحية العامة. تفضل، تحفك عبارة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، لعله يعني من القضايا الكثيرة الشائكة لدى المحاكم الشرعية هي قضايا الحضانة. لكن أنا بداية أقول إنه الأصل أن يكون يعني الصغير بين الأبوين، بين الأب وبين الأم. وإذا كان الأب متوفى أن يكون الصغير بين الأم وبين الجد كذلك، أو بين الأم وبين الأعمام. ولا نحرم الصغير سواء من حنان الأم أو سواء من تربية الأب. فالتربية الصحيحة والسليمة هو أن ينشأ الصغير بين أبوين. لذلك في كثير من حالات الطلاق، عندما يكون هنالك طلاق، نقول يعني الأطراف ألا تنظروا إلى أنفسكم بقدر ما تنظروا الآن إلى أولادكم، لا سيما وأنه في كثير من الأحيان عندما يكون هنالك انفصال وهنالك يعني تفريق بين الزوجين، يكون الأبناء هم الضحية.
نعم.
لأن الإشكالية التي تواجهنا بصورة كبيرة أن الطفل إذا ما كان نتاج تربية أم أو نتاج تربية أب لوحده، فبالتالي كثير من الأطراف يسقط الخصومة، كل الخصومة يسقطها على الطفل الصغير، فيريد أن ينتقل من الطرف الآخر من خلال هذا الصغير. يعني لو كان الصغير عند الأم، نجد أن الأم تحاول أن توجد أمام ابنها الصغير كل العيوب التي ممكن تكون حقيقية وغير حقيقية في هذا الأب الذي يعني طلقها أو الذي ترك هذا الصغير. والصورة عكسية، يعني لو كان الصغير عند الأب، ستجد أن الأب يريد أن يسقط كل الإشكاليات على الأم. فبالتالي الأصل أن يكون الصغير بين أب وبين أم، هذا الوضع الطبيعي. لكن الوضع الاستثنائي أن هنالك خلافات بين الزوج والزوجة، أو قد تكون أحيانا تصل إلى انفصال بين الزوج والزوجة، والحالة الثالثة قد تكون حالة وفاة، فبالتالي الخصم قد يكون الجد أو يكون الخصم هما يعني الأعمام، فستكون الحضانة لأحد الأطراف. فمعنى حضانة، لا سيما أنك سألتني عن معنى حضانة، هي حضانة بداية مأخوذة من الحضن. فبالتالي أنا ممكن أن أقول عن سنة وسنتين حتى 7 سنوات ممكن أن أقول حضانة. لكن الناس بالعموم أطلقوا هذا الاسم أو هذه الكلمة على الجميع، سواء كان الأب يريد أن يأخذ أو الأم تريد أن تأخذ، سموا حضانة، مع أنه يعني اللفظ الصحيح أن نقول للصغير حضانة وللكبير ضم وليس حضانة.
ضم.
يعني الأم إذا أرادت أن تضم أولادها الصغار نقول حضانة، لأن الصغير يوضع في الحضن. لكن لو قلنا أن الأب يريد أن يضم أولاده اللي أصبح فوق 7 سنوات أو فوق 9 سنوات، فمعنى ذلك أن هذا ضم وليس حضانة، لأنهم لم يعودوا بحاجة إلى حضن. فبالتالي الحضانة سواء كانت يعني حضانة أو كانت ضم، لأنه أصبح مصطلح متعارف عليه يعني عند معظم الناس أنه هم يعني بمعنى واحد، لكن هي معناها الحقيقي المحافظة على هذا الصغير، وألا يضيع الصغير، وأن يقوم الحاضن بتلبية احتياجات هذا الصغير، جميع طلباته سواء كانت تتعلق يعني بحياته أو تتعلق بدراسته أو تتعلق بصحته أو تتعلق بطعامه وبشرابه، فيقوم هذا الحاضن أو هذه الحاضنة بكل هذه الأشياء للمحافظة على الصغير، واختيار الأفضل دائما للصغير. فبالتالي هذا هو يعني تعريف الحضانة، هي من الحضن، وهي مراعاة الصغير وإدارة شؤونه وإدارة أموره بما يحقق المصلحة والنفع لهذا الصغير.
وهذه الغاية من الحضانة.
نعم.
ليس كما يعتقد، كما تفضلت في بداية حديثك ومستهل حديثك، أن بعض الآباء والأمهات في مسألة الحضانة أنه فقط يريد أن يحضن الطفل دون إعطاء الحقوق الشرعية المترتبة على هذه الحضانة.
نعم. فالأصل نعم أن يكون نصب عيني الأب أو نصب عيني الأم، من أنا أريد أن أنشئ تنشئة صالحة. أنا بدي الآن أنا أخرج طفل في المجتمع عندما يكبر يكون إنسان سليم. ما بدي أخرج طفل في المجتمع بكرة يكون في عنده نقص عاطفي، ولا في عنده يعني عدم إدارة وعدم فهم للأمور، لأنه تربية النساء هي تربية ناقصة، وتربية الرجال تربية ناقصة. فلا بد أن ينشأ الصغير بين أب وأم، هذا هو الأساس. فإذا ما تربى يعني عند أم لوحدها، قد يكون هو بحاجة إلى تربية الرجال، وإذا ما تربى عند أب لوحده، قد يكون هو بحاجة إلى عطف وحنان الأمهات. فبالتالي مرة أخرى أنا أقول هي تربية ناقصة.
نعم.
على أساس أنه الطفل بحاجة إلى الأمرين. طيب إذا كان الآن هو موجود عند طرف واحد، لابد أن يسعى الطرف الآخر أن يوجد النقص اللي ممكن أن يكون موجود يعني بسبل يعني مختلفة وبطرق شتى.
نعم.
ولعله إحنا من باب يعني معالجة هذه المسألة أوجدنا شيء يعني ممكن أن أطلق عليه اسم استضافة أو مشاهدة، أو التنين معا، يعني استضافة ومشاهدة، حتى لا يبقى الصغير يعني بمعزل عن الطرف الآخر، سواء كان عند الأب أو كان عند الأم. فقلنا الأصل أن ينشأ هو يعني بين أب وأم. طب الآن أنا في عندي حالة افتراق، كيف ممكن ينشأ؟ فقلنا حق الحضانة على سبيل المثال هو للأم، فنجعل للأب حق الاستضافة بأن يأخذ في الأسبوع مثلا 24 ساعة يوم أو أكثر أو أقل، أو أن يشاهدوا كل أسبوع 2 أو 3 ساعات. فهذا ممكن يعوض هذا النقص، هذا في حال إنه الخصومة كانت خصومة يعني ممكن أن أطلق عليها خصومة شريفة. لكن للأسف الشديد أنه كثير من الخصومات هي تنتقل من خصومة إلى فجور، فبالتالي أجد أنه هنالك يعني شراسة في التعامل في قضية هذا الطفل، مما ينطلي سلبا على هذا الصغير. فلما بنوصل لمرحلة الانتقال، يعني كان هو عند الأم، أردنا أن ننقل هذا الصغير إلى الأب، لأنه وصل مرحلة الانتقال، فتجد أنه الصغير قد يعني امتلأ بحقد وكراهية اتجاه الطرف الآخر، مما يدفع أحيانا أن يرتكب يعني أشياء غير صحيحة وغير سليمة، سواء تتعلق بحياته أو تتعلق يعني بحياة الآخرين، أو مما يعني يجعل هذا الإنسان إنسان مش طبيعي، هو إنسان حاقد على الطرف الآخر، فبالتالي حيكون يعني منشأ ومش منشأ سليم.
قبل أن نتحدث عن بعض المسائل التي تفضلت بذكرها في ثنايا حديثك في مسألة الاستضافة والمشاهدة، وهذه نعاني منها كثيرا للأسف الشديد في واقعنا، الآن نتحدث عن مسألة الاستضافة الحضانة للأم إلى سن متى؟ الولد والبنت، وهل من اعتبارات شرعية في هذه المسألة؟
نعم، سن الحضانة للولد 7 سنوات وللقاضي أن يمدد إلى 9 سنوات، وسن حضانة البنت يعني الأم لبنتها 9 سنوات وممكن أن يمدد القاضي إلى 11 سنة. هي الفكرة يعني الفقهاء لما تحدثوا بذلك، وهو هذا رأي السادة الحنفية بالمناسبة، يعني القانون يعمل برأي السادة المالكي الحنفية، وقانون حقوق العائلة أخذ برأي المالكية عندما قال للقاضي أن يمدد، فأضاف يعني سنتين، هذه يعني مساحة حرة ممكن القاضي أن يكون له السلطة فيها، وهي سلطة التمديد.
يعني هذه مسألة اجتهادية، لا نص فيها، يعني يمكن للقاضي أن يجتهد فيها.
أنا طالما أنا في عندي قانون الآن لم يعد هنالك مجال للقاضي أن يجتهد، وإنما القانون أعطى سن محددة وهي 7 سنوات للولد و 9 سنوات للبنت، لكن منح القاضي السلطة في سنتين إنه أن يمدد من 7 إلى 9 وأن يمدد من 9 إلى 11، فبالتالي لا يستطيع القاضي أن يمدد بعد 11 أو لا يستطيع أن يمدد بعد 9 وهكذا، فبالتالي هو قانون ويجب يعني تنفيذ هذا القانون. لكن الآن إحنا لما بنتحدث إنه هذا قانون، وهذا القانون مأخوذ من المذهب الحنفي أو يعني من عند السادة الفقهاء، هو إيش العبرة وإيش الحكمة؟ هو كانت الفكرة إنه الآن هو بحاجة للأم، طالما إنه هو بحاجة لمن يطعمه ومن يعني يسقي، بحاجة لمن ينظفه، من يغسله، من يلبسه ملابسه، فوجدوا إنه يعني الطفل بعد 7 سنوات الذكر أصبح هو في غنى عن خدمة النساء، ووجدوا إنه الفتاة بعد سن 9 أو 11 أصبحت في غنى عن خدمة النساء، فجعلوا هذا القانون وقالوا العبرة للغالب الشائع لا للقليل النادر، ممكن يكون في حالات مختلفة، لكن في نفس الوقت القانون نفسه منح سلطة للقاضي لهذا القليل النادر، يعني لو أصبح فوق 9 أو فوق 11 لكن لا زال بحاجة لحضانة النساء، كان يكون كان يكبر على مرض على سبيل المثال، أو كان يكون سنه يعني هو أصغر بكثير من سنه الحقيقي في مبناه، فبالتالي لو قدمت مثل هذه البينات أمام القاضي وأدرك القاضي على أن يعني أو ثبت أمام القاضي أن هذا الصغير لازال بحاجة إلى حضانة النساء، ففي هذه الحالة لا يوجد يعني سن معينة أو سن محددة. أضف إلى ذلك إنه ما تحدثنا فيه من 7 سنوات و9 سنوات هذا فيما يتعلق بين يعني أب وأم، يعني زوجية قائمة، أو يعني الولد عند الأب والطالب فيه الأم، أو الولد عند الأم تطالب يطالب فيه الأب، لكن لو كان الزوج متوفى فهذه حالة خاصة. المرأة التي توفي عنها زوجها وحبست نفسها دون زواج، حبست نفسها على أولادها دون أن تتزوج، فتستمر حضانتها، وبالمناسبة القانون لم يحدد سن وإنما تركها مفتوحة، بمعنى إنه يعني لو صار 15 لو صار 17 لو صار 18 طالما إنه الأم موجودة والأم غير متزوجة وقد يعني أصبحت متفرغة لحضانة أولادها أو حضانة بناتها، فتبقى الحضانة مستمرة وليس لها سقف في هذه الحالة. إذن هذه صورة مختلفة عن الصورة الأولى، وهي خاصة بالمتوفى عنها زوجها.
تمام. مسألة الآن إذا تزوجت الأم
سقط حقها في الحضانة، تنتقل الحضانة إلى من يليها، فبالتالي
إذا من هو تزوجت الحق
بالحضانة بعدها. إذا تزوجت الأم والأولاد لا زالوا في سن حضانة النساء، فتنتقل الحضانة إلى أم الأم. إذا كانت أم الأم مش موجودة متوفاة، فتنتقل إلى أم الأب. طب إذا كان ما فيش أم ولا أم أب تنتقل إلى الخالة، وهكذا يعني هنالك تدريج في الحضانة على اعتبار يعني من هو يعني الأحن والأرأف والأرحم على هذا الصغير. على هذا النحو يعني رتبوها الفقهاء، طيب. فقالوا الأم أم الأم الجدة لأم الجدة لأب، ثم الأخت ثم الخالة وهكذا.
طيب الآن نرجع إلى موضوع الاستضافة والمشاهدة. نعاني كثيرا من هذه المسألة تحديدا في واقعنا الذي نعيشه. يعني هل ترى دكتورنا الحبيب أن الاستضافة لمدة مثلا مشاهدة لمدة ساعة أو ساعتين في مركز هنا أو هنا لحل النزاعات، أو الاستضافة لمدة مثلا 24 ساعة كل أسبوعين، هل هذه تكفي للوالد؟
شوف يعني المواد اللي نظمت هذه المسألة فيما يتعلق بالمشاهدة والاستضافة بدأت ببداية جميلة، لكن لعله كثير يعني لا يعرف هذه البداية. هذه البداية قالت إذا توافق الطرفان فالقاضي يحكم بما يتوافق عليه الأطراف. يعني الآن هم توافقوا أنه لا في الأسبوع تأخذ أولادها أو يأخذ أولاده في الأسبوع يأخذهم مرتين أو ثلاث مرات، وتوافقوا على ذلك، هذا يسجل حكم ويصبح يعني ملزم. لكن إذا لم يتوافقوا بدنا الراعي الآن عدة مسائل. بدنا الراعي أول حاجة السن، فموضوع المشاهدة لما بيكون المشاهدة ساعتين أو ثلاث ساعات إحنا بنراعي السن فيه. يعني لو كان رضيع ما بنخلي القاضي يحكم بثلاث ساعات، يعني بنقول لا خلاص ساعتين بكفي لأنه هذا رضيع محتاج إلى أمه.
نعم.
فلا يستطيع أنه يعني إحنا نبعده عن أمه أكثر من هذه المدة. لكن لو كان يعني غير رضيع فبالتالي أوجدنا حاجة اسمها حق المشاهدة، هي هذا جانب. وحق المشاهدة في حال عدم التوافق يحكم به القاضي في مكان، في السابق كان في مراكز الشرطة، رفضنا مبدأ مراكز الشرطة بحيث أن الصغير لا يعقل أنه يروح علشان يشوف أمه علشان يشوف أبوه والشرطة يكونوا قابضين على إنسان تبع مخدرات أو إنسان مرتكب جريمة.
نعم.
وجايبينه بالقوة فبالتالي والسلاح، فبالتالي قلنا لا ما بصحش أنه إحنا نجعل الاستضافة أو نجعل المشاهدة يعني في مراكز الشرطة، وإنما قلنا إذا توافقوا على أن يكون في البيت فبيكون هذا الأفضل. لم يتوافقوا على البيت يتوافقوا على بيت أحد الأقارب بيكون هذا أفضل. فإذا لم يتوافقوا بالكلية فليس أمام القاضي إلا أن يحكم للصغير أقل من سنتين بساعتين، أكبر من ساعتين من سنتين ثلاث ساعات، ويكون في أحد المراكز وفي كل محافظة مراكز يعني مراكز أهلية.
تمام.
مراكز أهلية فيها يعني باحث اجتماعي، فيها غرف، فيها ساحات، فيها منتزهات، فبتم الحكم في هذه اللي هي المراكز الاجتماعية الحياتية اللي ممكن يكون فيها نوع من الأريحية. يعني منطقة الشمال هي عبارة عن منتزه مكان المشاهدة، وإن كان طبعا البيت أفضل من أي منتزه بالعموم
وهو الأفضل.
أما الاستضافة فالاستضافة تكون لمن هو فوق الثلاث سنوات، لأنه تحت الثلاث سنوات صعب أخذه، فبالتالي فوق ثلاث سنوات بنعمل له استضافة. الاستضافة إذا تراضوا على مدة أقل من كل أسبوعين القاضي يحكم بها.
تمام.
لكن إذا لم يتراضوا فليس أمام القاضي إلا أن يحكم بالاستضافة كل أسبوعين 24 ساعة.
نعم أحسن الله إليك. نصيحة تقدمها دكتورنا الحبيب يعني للآباء والأمهات والناس والجمهور الكريم في المسائل والمشاكل المتعلقة وخاصة الفجور في الخصومة فيما يتعلق بمسألة الحضانة.
نعم يعني مسألة الحضانة مسألة يعني لا تقع على ذات المختلفين اللي هم يعني على ذات الزوج وذات الزوجة.
نعم.
وإنما هي تتعداهم، فطالما أنه الحياة الزوجية كان من الوضع الطبيعي أن يكون لها امتداد، وهذا الامتداد هو امتداد الأسرة.
تمام.
فبالتالي أنا أقول دائما أنه على الزوج يتعين على الزوج أن يأخذ على جانبه وعلى الزوجة أن تأخذ على جانبها. في هذه الحالة يعني الأمور بتمشي. لكن لو قلنا أن هنالك خلاف وتوصلوا إلى يعني افتراق، ممكن أن نجعل من الأولاد رسل سلام، يكون بإمكان الأولاد أن يعيدوا الحياة إلى ما كانت عليه بالتالي. لكن الإشكالية اللي احنا بنشهدها في كم كبير من الخلافات والنزاعات إنه لا إحنا بنحول كما ذكرت يعني هذه الخصومة إلى فجور، فبالتالي نوجد كل العيوب. أنا أقول في هذه الحالة لمن يفكر بهذا المنطق، لا سيما إذا كانت الأم لا تملك شيء من أمرها وإنما هي مدفوعة من الأب ومدفوعة من الأم، يعني من الجد ومن الجدة، يعني من أبو الأم وأم الأم. إذا كانت هي مدفوعة ودفع الأب اللي هو الجد دفعته الحمية ودفعته يعني القبلية والأمور هذه، أنا بقول عليه يعني أن يشعر النار التي تحرق بنته اللي هي الأم في نار في داخلها بتحرقها، بلاش يكون هو صاحب القرار اللي ما فيش مجال للتنازل عنه. لا لا، ممكن تتنازل انت علشان خاطر بنتك. نعم في كثير من الامور احنا بناخدها بعصبية وبناخدها بقبلية، لكن في الحقيقة والواقع بتكون الضحية البنت، بتكون الضحية، بيكون الضحية الاب، الزوج. فبالتالي لا ينظروا على المسألة على هذا النحو. وإذا كانت المسألة متعلقة بالزوجين لوحدهما دون الآباء والأمهات الأجداد، يعني في هذه الحالة لابد أن يدرك الزوج أنه حياته لم تعد ملكه لوحده، وإنما ملك أولاده كذلك. وأنه أنا الآن مكسبي في هذه الحياة الدنيا مكسبي هو أولادي. أنت بتعرف وكل المستمعين بيعرفوا أنه الأب اللي الرجل الذي تزوج ولم ينجب أولاد هو ممكن أن ينفق كل ما يملك من أجل أنه ربنا سبحانه وتعالى يرزقه بولد واحد أو ببنت واحدة. طب أنت ربنا مكرمك بأولاد، مكرمك ربنا ببنات، بكل سهولة بتضحي بالأولاد وبتضحي بالبنات.
تمام.
والمشكلة الأكبر أنه لو الأب هذا تزوج بزوجة أخرى فينتبه للزوجة الأخرى وأولاد الزوجة الأخرى على حساب الزوجة الأولى. نعم. وأولاد الزوجة الأولى، وبيكونوا ضحية. وهذه المسألة اللي بتأدي فينا في كثير من الأحيان إن احنا نشاهد على يعني مفترقات الطرق وعلى الرمزونات هذه الصورة السلبية اللي بيشهدها مجتمعنا من عملية التسول اللي هي موجودة. تمام. تسول الصغار أو تسول الأطفال اللي تركوا مدارسهم علشان ما فيش أب يحمي هذه الأسرة للأسف.
أحسن الله إليك دكتورنا الحبيب. مستمعين الكرام، متابعين عيش وياكم في رحابي حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي يستفتونك في الدين، والذي نجيب من خلاله عن أسئلتكم واستفساراتكم في جميع المسائل الشرعية. الأرقام كما تتضح عبر البث المباشر، الرسائل عبر الواتس أب والرسائل النصية تصل، سنجيب عنها بمشيئته تبارك وتعالى الآن. طيب دكتورنا الحبيب، بعض الأسئلة لا نذكر الأسماء المعرفة. تقول الأخت السائلة: نود من فضيلة الدكتور أن يتحدث عن حقوق الزوجة وخاصة الزوجة الثانية عندما يقوم الزوج بضربها وشتمها، وكذلك أولاد الزوجة يقومون كذلك، وأحيانا يقوم بهجرانها أكثر من شهر، وفي الآخر يتحدث أو يريد منها أن يضغط عليها أن تتنازل عن حقها في سبيل أن يقوم بطلاقها، ما حكم الشرع في ذلك وما هي نصيحة الدكتور؟
ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، يعني هذا هو نص قرآني.
نعم.
ولعل هذا النص القرآني يتحدث عن مسألة مهمة، وهي مسألة التعسف باستعمال الحق. وإذا كان الرجل يعني يملك الحق في الطلاق فلا يحق لهذا الرجل أن يتعسف بهذا الحق.
تمام.
وإذا كان الرجل يملك القوامة، فالقوامة معناها القيام على ما يحقق الأمن والأمان للأسرة، وليس يعني القوامة معناها أن يضرب الرجل أو أن يهين الرجل، وإنما أن يقوم على ما أؤتمن عليه بالوجه الشرعي بالطريقة الصحيحة والطريقة السليمة.
تمام.
أن يجعل هنالك بيت، هذا البيت يعني بيت آمن، بيت مستقر، بيت فيه حياة يعني تنعم بالأمن والأمان بإذن الله سبحانه وتعالى. هي مسألة التفريق بين الزوجات هي مسألة قد تكون أحيانا ظاهرية وقد تكون أحيانا قلبية. فإذا كانت ظاهرية هي مسألة مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى، لأن الشرع أمرنا أن نساوي بين الزوجات. طالما أنه هو ارتضى لنفسه أن يتزوج بأكثر من واحدة فيتعين عليه أن يعدل بين الزوجات. فإذا يعني أراد أن يأتي بشيء إلى هذا البيت لابد أن يأتي بمثله إلى البيت الآخر.
نعم.
وأن يتعامل مع الأولاد بنفس الطريقة، أن يعدل بين أولاد الأولى وبين أولاد الثانية.
طبعا.
لكن للأسف الشديد في كثير من الحالات نجد أن الزوجة الثانية قد تكون هي الزوجة الصغيرة والأولى هي الزوجة الكبيرة، فالصغيرة تحرض على الكبيرة. فالمسألة نعم هي مسألة رجل لم يحكم ولم يضبط الأمور بصورة منضبطة، لكن كان في شيء في حراك داخلي.
نعم.
في داخل البيت. وكثيرا ما نجد على أنه الزوجة الثانية تجبر الزوج على أنه يتنازل لها عن أشياء من أمواله لصالحها ولصالح أولادها دون الآخرين، وهذا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: لا أشهد على جور. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد على هبة كانت مخصصة لابن الزوجة الثانية دون سائر الأبناء، حتى لا يكون هنالك الحقد والكراهية بين الأبناء. أنا أقول مثل هذا الأسلوب أن يفضل زوجة على زوجة وأن يعامل أولاد بطريقة مختلفة إنما يجعل الضغينة في داخل نفس الأولاد والضغينة في نفس الزوجة، ويكون الزوج في النهاية هو المستهدف، قد يكون من غضب أبنائه أو من غضب زوجته أمام الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليك. أيضا أخت سائلة تقول: ما رأيكم في من يحتال على القانون بتقديم العرائض للقاضي ضد الزوجة حتى يقوم بحرمانها من حضانة أولادها أو حتى المشاهدة.
نعم، إحنا تحدثنا يعني عن مسألة الخصومة والفجور في الخصومة، يعني هذا لون من ألوان الفجور للأسف الشديد. نحن نشاهد يعني أن هناك دفعات في قضايا الحضانة والضم، دفعات ما أنزل الله بها من سلطان، يعني ما أسهل أنه كل أم تقول أنه الولد أو البنت عندهم تبول لا إرادي، الولد أو البنت مريضة مريض نفسي كذا. فبالتالي كثير من الأمور إحنا نشاهد أنه أحيانا، لكن على كل الأحوال القضاء يقوم على بينة، والقاضي لا يقضي بعلمه وإنما يقضي وفق البينة. ولا إذا كان هو كذب على القاضي وقدم أشياء غير صحيحة وثبت ذلك بالبينة، إنما أقتطع له قطعة من نار جهنم. وإذا كانت حقيقية، يعني الخصومة كانت خصومة حقيقية ولم يكن هو مجرد ادعاء، فبالتالي من حق كل طرف أن يدافع عن نفسه بالطريقة الصحيحة والسليمة. لكن عندما أتحدث أنا عن استخدام الحيلة، أنا لا أستطيع كقاضي أن أدخل في نفس الإنسان، لكن أنا إلي بالبينة. فإذا ثبت بالبينة مرة أخرى فإنما يقتطع له قطعة من نار جهنم، وإذا كان لا يستطيع أن يثبت ذلك بالبينة فعلى الطرف الثاني اليمين، ويحكم القاضي وفق لهذه الإجراءات.
أحسن الله إليك دكتورنا الحبيب. الأخت السائلة التي سألت في مسألة التقصير في حق الثانية، الزوجة الثانية، يقوم الزوج بضربها وشتمها، تقول هل يحق لها أن تقوم بطلب أن يفتح لها بيتا آخر لتفادي المشاكل وهو يستطيع ومقتدر؟
هو هذا الحق الطبيعي في الأساس، هو الحق الطبيعي لكل زوجة. حتى أحيانا إحنا البعض بيجي بيطلب منا أن إحنا نكتب شرط في العقد، بنقول لا، هذا حق طبيعي، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. فالأساس والأصل أنه يهيئ بيت على مستوى الزوج وليس على مستوى الزوجة. بمعنى أن الرجل الغني لابد أن يهيئ بيت الأغنياء، والرجل المتوسط الحال يهيئ بيت المتوسط الحال. فبالتالي هذا يعني أمر مطلوب منه وجوبا، وليس يعني هو مسألة اختيارية، إلا إذا كان هي قبلت بوضع مختلف. لكن حق الطبيعي وحق الشرعي أن يهيئ لها بيت مستقل ليس فيه أحد إلا هي وأولادها. حتى قالوا يعني ليس له أن يسكن أولاده من الأخرى معه في هذا البيت، طالما أنه الأخرى لها بيت ليس له أن يسكن أولاده من الأخرى في هذا البيت، وإنما هو بيت مستقل لها ولأولادها.
أحسن الله إليكم. رسالة تقول: ما حكم الدعاء في السجود بالأدعية التي وردت في القرآن الكريم؟ وكذلك ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في السجود قبل البدء بالدعاء؟
نعم، مسألة الصلاة والدعاء، الأصل في الصلاة يعني الاتباع، يعني صلوا كما رأيتموني أصلي، أو خلينا نضعها قاعدة. نعم، الأصل في العبادات بالعموم الاتباع. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يعني نفعله، وما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لا نفعله. وهذا بخلاف المسائل الأخرى، يعني كالمأكولات والمشروبات، الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما ورد نص في تحريمه. أما فيما يتعلق بالعبادات، الأصل في العبادات الاتباع، وإذا لم يكن هنالك اتباع تكون المسألة طبعا مسألة بدعة، طالما أنه ما فيش اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن على كل أحوال الصلاة عرفها الفقهاء بأن الصلاة هي الدعاء. فطالما أن الصلاة هي الدعاء فلعله من أفضل الأدعية، والأدعية الجامعة هي الأدعية التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون الدعاء يعني مكون من 3 كلمات أو من 4 كلمات: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. لما الصحابي سأل النبي عليه الصلاة والسلام أوليس غير ذلك، يعني في غير هذا؟ قال وهل تركت شيء؟ فهذه أدعية جامعة. فالأدعية الجامعة هي ما وردت في كتاب الله وما وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء في السجود، وأمرنا أن نكثر من الدعاء في السجود. فالدعاء في السجود يعني شيء طيب، لكن بدنا نفرق بين إمام وبين مأموم. إذا كان إمام فيترفق بالناس بحيث ألا يتجاوز علشان ما يطولش عليهم، فإن منهم المريض ومنهم يعني إذا ومنهم ذو الحاجة، فيقتصر ولا يطيل في دعاءه. أما الذي يصلي منفرد فله يعني أن يطيل في سجوده، وله أن يدعو بما شاء من الأدعية، ومن أفضل الأدعية ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى.
نعم، أيضا الأخ السائل يقول: يزكي في كل رمضان.
نعم،
وعنده قريب لديه 4 أفراد مع أمه، وهو فقير جدا، لكن الناس يقولون عنه أنه غني وهو لا يملك قوت اليوم، هل يجوز له أن يقوم بإعطائه الزكاة كاملة أم ماذا يفعل في هذه الحالة؟
نعم، يعني الأصل في الزكاة هو أن نغني الفقير وألا نبقيه فقير.
نعم.
يعني بمعنى لو تمكننا أن نحن نعمل لهذا الفقير مشروع معين حتى يعتمد على نفسه في المستقبل فبيكون شيء جيد، طالما أن هذا الإنسان يعني يصدق عليه قول فقير أو قول مسكين أو بمعنى آخر هو من مصارف الزكاة الثمانية.
نعم.
فبالتالي تجوز عليه الزكاة، ويعني الزكاة أن نغني هذا الفقير حتى لا يمد يده إلى الآخرين، فبالتالي نعم بصح إذا كان هذا المبلغ يخصص حتى يخرج من الفقر إلى الحال المتوسط فهذا شيء جيد ولا بأس في ذلك.
يقول الأخ السائل: ما الحكم الشرعي المترتب على الطلاق بعد العقد وقبل الدخول؟
الطلاق قبل الدخول يعني ينقسم إلى قسمين، في قبل الدخول وقبل الخلوة، وفي قبل الدخول وبعد الخلوة. فحقيقة الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة، لكن القانون أخذ برأي الحنفية.
نعم.
فأنزل الخلوة منزلة الدخول مظنة الدخول، فبالتالي إذا كان قبل الدخول وقبل الخلوة وجب لها نصف المهر ولا عدة عليها. وإذا كان قبل الدخول وبعد الخلوة يعني قاعدوا مع بعض في غرفة مغلقة بمفتاح محدش في مأمن عن اطلاع الآخرين، هذا هو تعريف الخلوة.
نعم.
ولم يكن مانع يعني شرعي أو حسي يمنع من يعني أن يكون هنالك دخول، فبالتالي في هذه الحالة وجب عليها العدة ووجب لها المهر كامل، فحكمها كحكم المدخول عليها فيما يتعلق بالعدة وفيما يتعلق بالحقوق الزوجية.
تمام.
ولها نفقة عدة كذلك. نعم.
إن أرادت أن ترجع له هل ترجع بعقد ومهر جديدين؟
الطلاق قبل الدخول سواء كان قبل الدخول وقبل الخلوة أو قبل الدخول وبعد الخلوة يقع طلاق بائن، فطالما أنه يقع طلاق بائن يعني لا ترجع إليه إلا بعقد ومهر جديدين برضاها ورضا وليها.
نعم، أحسن الله إليكم. الأخ السائل يقول: هل المال الذي تعطيه الشركة أو الجهة الحكومية للعزاء يقسم حسب الشريعة الإسلامية أم هو من حق الزوجة؟
هو أصبح عندنا عرف أنه لابد من وجود عزاء.
نعم.
حتى في قضايا رفعت يعني أن أحد الأطراف طالب بمصاريف العزاء لأنه المتوفى لم يكن يعني موظف، وحكمت المحكمة بمصاريف العزاء، فبالتالي هذه مسألة متعارف عليها أن مصاريف العزاء هي للعزاء، هذا في الأساس على اعتبار ألا نحمل تركة المتوفى شيء من ذلك. لكن الآن لو قلنا أنه هذا المتوفى مش موظف وترك 5,000 دينار وأخذنا منهم 1,000 دينار أو 2,000 دينار للعزاء، نقصت التركة ولا لم تنقص؟
نقصت
التركة، فبالتالي الغرم كالغن. فإذا قامت العائلة على سبيل المثال هنالك عائلات تأخذ مثلا من كل رجل في العائلة أو كل حامل هوية على سبيل المثال 10 دنانير، وهذه العائلة تتبنى العزاء وتتبنى المناسبات وما إلى ذلك، فبالتالي كانت يعني ما قامت بتقديم الحكومة له مبلغ أعتقد 5,000 شيكل أصبح هذا زائد عما خرج من أجله، فيكون من ضمن التركة ويوزع على الورثة.
أحسن الله إليكم. يقول الأخ السائل: هل المصليات المؤقتة تأخذ أحكام المساجد؟
نعم، تأخذ أحكام المساجد في بعض الأشياء ولا تأخذ أحكام المساجد في أشياء أخرى. هي أخذت حكم المسجد في الجماعة وأخذت حكم المسجد في الجمع عند البعض وليس عند الجميع. لكن قد تكون يعني بعضها لا يصلح لأداء الجمعة لو كان يعني لا يتسع للعدد المطلوب فلا يأخذ يعني حكم الجمعة، فإذا هي تتفق مع حكم المسجد في أشياء وتختلف يعني في أشياء أخرى. لكن على كل الأحوال قالوا: وما كثر جمعه فالصلاة به أولى. يعني أنا في عندي مسجد جامع بضم يعني 500 بضم 700 بضم 1000 وفي مسجد بضم 50، الصلاة في 1000 أجرها أفضل من الصلاة اللي ب50، لكن أنا بقدر أقول عن اللي 50 100 جماعة لا هي جماعة وله أجر الجماعة إن شاء الله، لكن مع التفاوت بين أجر الجماعة في الكبير وأجر الجماعة في المصلى أو في الصغير.
يقول الأخ السائل: تنتشر بين الناس بين حين وآخر رسالة منسوبة إلى ما يسمى بالشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ما حكم شرعي فيما ورد فيها وهل يجوز لنا أن نقوم بنشرها أم لا؟
ديننا يتفق مع العقل تماما، وديننا جاء لتحقيق المصالح ولدرء المفاسد. يعني هذه الأشياء اللي بتحدث عنها في كثير من الأحيان هي خارجة عن نطاق العقل وخارجة عن نطاق المنطق والفهم الصحيح والسليم، ولابد من انه احنا يعني ننشرها، ولابد انه احنا نخلي غيرنا ينشرها. هذا كلام يعني ليس له اصل، وهذا كلام يعني قد يكون فيه مخالفات شرعية، والاصل العدم يعني عدم العمل بها، لانه الانسان ليس مأمور يعني بان ينشر مثل هذه الاشياء، بقدر ما هو مأمور يعني الله سبحانه وتعالى أمرنا بالإحسان، الله سبحانه وتعالى أمرنا بالبر والتقوى، ولم يأمرنا بمثل هذه الأشياء، فبالتالي لا، هي مردودة على من كتبها وليس لها أصل.
تقول أخت السائلة: أنا وقع الظلم علي وأريد أن أقرأ عدة ياسين على الظالم. السائلة من مصر، هذه منتشرة عندهم هذه العادة، يقرؤون سورة ياسين عندما يقع الظلم عليهم.
يعني هي تكتفي بحسبي الله ونعم الوكيل، تقرأ ياسين بنية الأجر إن شاء الله، ولا تقرأها بنية يعني ما تفضلت به، أنه هي عاد عندهم يعني الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أو يعني أن تقول حسبي الله ونعم الوكيل، تترك الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، إذا كانت محقة ربنا سبحانه وتعالى ينتقم لها، وإذا لم تكن محقة فبالتالي يعني إن شاء الله بتكون أجر إلها ولغيرها.
يقول الأخ السائل، أو نحاول أن نجمع الرسالة لأنه من الجزائر: عندما يتم تزويج الولد الأول من بين أربعة أولاد على حساب الأب، ثم توفي الأب قبل أن يتزوج بقية أبنائه، فهل على الأخ الأول أن يدفع تكاليف العرس لإخوانه أو أن يشارك في تكاليف تزويجهم؟
نعم، هي مسألة مهمة هذه، يعني مسألة خطيرة، وهي مسألة المساواة بين الأولاد، لكن الأب يوم ما كان موجود وحي يرزق وتصرف بماله، تصرف تمام بالطريقة التي يعني يراها مناسبة، فبالتالي وجد على أنه الابن الأول يزوجه، والابن الأول يعلمه، والابن الأول قد يرسله يعني إلى دولة أجنبية يعلمه طب أو يعلمه هندسة وما إلى ذلك، قد لا يتوفر هذا الأمر في الآخرين. فالآن المسألة، لو هو يعني أوصى بذلك هل تصح الوصية؟ نعم تصح الوصية في مثل هذا الأمر، على اعتبار أن الأب يريد أن يساوي بين الأولاد، لكن إذا لم يكن الأب أوصى ولم يكن الأب وهب على حساب أن يساوي بين الأولاد يعني في المستوى التعليمي وفي الزواج، فما ترك الأب هو ترك لجميع الورثة، إذا الأولاد أو الورثة برضاهم وبطوعهم واختيارهم أرادوا أن يساووا باقي الإخوة بهم، فهذا هو الأفضل، وهذا هو يعني الأقرب إلى العدالة فيما يتحقق. نعم، أنهم هم الآن يحملوا رسالة والدهم، لكن إذا كان الأولاد رفضوا أو الورثة رفضوا فلا يتعين عليهم ذلك من الناحية القانونية، يعني ما فيش قانون ممكن يلزمهم بذلك.
أحسن الله إليك، أرهقناك دكتورنا الحبيب لكن لكثرة الأسئلة. الأخ أبو يونس يسأل عن مسألة العقيقة في العجول المسمنة، هل تجوز؟ نعم،
العجول المسمنة تصح الأضحية فيها وتصح العقيقة فيها، فطالما قلنا بجواز الأضحية، طبعا المسألة فيها سعة، المسألة من الفقهاء من ذهب إلى أنه لابد من مسنة، ومنهم من قال أن المسمنة تصح، ومنهم من قال إذا لم يجد مسنة ووجد يعني مسمنة، وهذا الرأي الوسط، هذا الرأي يعني اللي بيوازي بين الرأيين الأول والثاني، وأنا مع الرأي هذا، إن لم يجد المسنة فيصح يعني بالمسمنة، وإذا قلنا عن جواز ذلك بالأضحية فبالتالي يصح يعني للعقيقة. نعم، لأن شروط الأضحية وشروط العقيقة يعني واحدة فيما يتعلق بالسن وفيما يتعلق يعني بكيفية التوزيع وما إلى ذلك. نعم،
نعم. الأخ أبو صهيب يقول: هل تؤكل ذبيحة الكافر أم لا، خاصة إذا لم يذكر اسم الله عليها أو حتى إذا ذكر اسم الله عليها؟
وكافر وذكر اسم الله عليها، هو بدنا نفرق بين كافر وبين كتابي. نعم، إذا كان كافر سواء ذكر أو لم يذكر هو كافر، لأنه لا يذكر الله، فبالتالي الكافر لا تصح. أما إذا كان كتابي وذكر اسم الله عليها وطعام أهل الكتاب حل لكم، فبالتالي هي تصح. بدنا نفرق بين دولة زي يعني دولة عندها ديانات مختلفة كالمسيحية واليهودية، وبين دولة غير دينية ما فيش يعني
ملحدة.
نعم، ما فيش عندهم دين، فبالتالي هذه الدولة إذا كانت يعني مذابحهم تقام وفق طقوسهم اللي هم بيعتقدوا أنها طقوس صحيحة فذبائحهم لا تؤكل. أما إذا كان خصصوا لهذه الذبائح رجل من أهل الكتاب فبالتالي تصح ولا بأس في ذلك.
أحسن الله إليكم. الجمهور الكريم يهدونك السلام ويدعون لك بظهر الغيب. الأخ الفاضل يقول: ما المقصود بقوله تعالى ويعلم ما في الأرحام؟ وهل اكتشاف نوع الجنين قبل الولادة اعتبارا من الشهر الثالث أو الرابع له علاقة بهذه الآية؟
هو يعني الآن يعلم ما في الأرحام، إذا كان التلفزيون صور وبين أنه ذكر أو أنثى، بين هو سعيد ولا شقي، بين هو هيعيش ولا هيموت، هو بين أنه هيكون غني ولا هيكون فقير. شوف، يعلم ما في الأرحام، هذه كلمة يعني كلمة كبيرة واسعة لها معاني كثيرة تندرج تحتها. ليس معنى العلم أنه وقف على جزئية يعتقد أن كل العلم في هذه الجزئية، هو وقف على جزئية ذكر أو أنثى مع العلمها، بالرغم أن العلم وقف هناك. في كثير من الأحيان يكون تقديرات خاطئة، أنا لا أقول يعني بالتقديرات الخاطئة بقدر ما أقول بالجواب الأول، وهو هل يعلم هو سعيد أو شقي، هل هو سيعيش أو سيموت، هل هو غني أو فقير. هذا يعني يعلم ما في الأرحام، وما تحدث به هو جزء مما يعلم يعني الله سبحانه وتعالى، يعني مما استقر في الأرحام.
هل تؤكل ذبيح التارك الصلاة أو من يقوم بسب الذات الإلهية والعياذ بالله؟
يعني مسألة حقيقة يعني تختلف باختلاف المجتمعات. يعني في بسب لغو ويتحمل نعم مسؤولية هذا اللغو، لكن هو سرعان ما يتوب يعني، وسرعان ما يعود إلى صواب ويستغفر الله سبحانه وتعالى، فبالتالي هذا تؤكل ذبيحته لا بأس في ذلك. أما إذا كان يتلفظ بهذه الألفاظ وهو يقصدها، وهو يعني يتمعن معناها ويفهم معناها ويدرك معناها ويصر عليها، فهذا لا تؤكل ذبيحته. أما إذا كان مما يعني يلغو بذلك، وهذا الكم الأكبر للأسف في كثير من المجتمعات لعله، لكن أنا أقول إنه إن شاء الله هذه الظاهرة بدأت تتلاشى، يعني كانت في الماضي ولعله يعني عاصرناها في الماضي، لكن الآن يعني بفضل الله بدأت تتلاشى ولم نعد نسمعها كما كنا نسمعها يعني في الماضي.
نسأل الله الهداية للجميع. بلال تسأل: هل يوجد صلاة تسمى بصلاة الإشراق أو الشروق؟
البعض يعني فرق بين صلاة الضحى وصلاة الشروق، واعتبر يعني واحدة يعني صلاة الضحى هي الصلاة اللي بتكون خلال فترة الضحى الممتدة، وقالوا الشروق هي الصلاة يعني لمن مكث في المسجد وبقي في المسجد حتى تشرق الشمس ثم يصلي الشروق ويغادر يعني المسجد، الذي يعني ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم بقي في مجلسه يذكر الله ثم صلى ركعتين هما ركعتي الشروق كان كمن أدى حجة وعمرة تامة تامة تامة. فالبعض قال إنه هذه هي المقصودة بصلاة الشروق، وصلاة الضحى هي الصلاة الممتدة من بعد يعني شروق الشمس حتى إلى ما قبل الزوال.
يقول أخي السائل: هل يجوز أن نقوم بعمل صدقة جارية من زكاة المال؟
زكاة المال يعني لها مصارف، فإذا صادفت في مصرف من مصارفها صدقة جارية فهي كذلك، لكن هي في الواقع في الغالب هي في الغالب قد لا تجد، يعني لما نقول للفقراء للمساكين للعاملين عليها هذه لم تجد يعني صدقة جارية، وإنما وجدت يعني مستحقها ووجدت مصارف الزكاة. لكن لو قلنا إنه من مصارف الزكاة في سبيل الله، فذهب البعض على أنه في سبيل الله أن تخصص شيء على سبيل المثال للمجاهدين، لا سيما وأن معظم الفقهاء قالوا المقصود في سبيل الله هي أعمال الجهاد، فإذا خصصنا شيء للمجاهدين من زكاة المال يبقى مستمر، فيعتبر هذا من باب يعني الصدقة الجارية.
توجد غرفة فيها آيات قرآنية داخل زجاج، وتوضع هذه الأشياء أمام هذا الزجاج الذي بداخله الآية القرآنية، هل هذا يعتبر امتهان للقرآن الكريم؟
لا يعتبر، لكن يعني ألا يتخذ بطريقة ما بطريقة خطأ يعني. الآن أنا إذا زخرفت بيتي وضعت فيه آيات قرآنية، المسألة فيها سعة، ويعني لعله أنا مما قرأت في الدولة العثمانية وفي حياة الأتراك كانوا الغرفة إذا كان فيها مصحف لا يعطوا ظهرهم للمصحف احتراما وتقديرا للمصحف، فبالتالي أنا أقول أن القرآن والآيات القرآنية لابد من أن نجلها وأن نقدسها، وألا نضعها موضع امتهان، وألا نضعها في موضع ممكن يظن البعض أنها كنصب أو كأنها يعني كمكان للتبرك ومكان كذا، وإنما القرآن كله للتبرك يعني، لكن أن أتخذ آيات معينة في مكان معين ما بصحش. لكن لو كانت موضوعة كما ذكرت أن أنا زخرفت بيتي أو أنا زخرفت المسجد، ولعله في كثير من المساجد تجد أنه على يعني اللوحات أو على أمام المنبر مكتوب آيات قرآنية أو على أعلى السقف مكتوب آيات قرآنية، فهذا من باب يعني إظهار القرآن الكريم وليس من باب يعني الامتهان أو من باب اتخاذ يعني المسألة مسألة عبادة.
أحسن الله إليك. نختم بهذه الرسالة دكتورنا الحبيب، هل يجوز أن نقول يا حبيبي يا محمد عليه الصلاة والسلام مجردا بدون ذكر النبي قبله أو الرسول أو الصلاة عليه؟
القرآن الكريم قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالقرآن الكريم ذكر ذلك، يعني يجوز، لكن لابد يعني من توقير النبي صلى الله عليه وسلم ومن احترام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تحدثنا عن شخصية فلا يوجد من هو متقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا قارنا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الرسل فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو مقدم على يعني سائر الرسل، فبالتالي لابد عندما نذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من باب الاحترام ومن باب التقدير أن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم،
عليه أفضل الصلاة،
وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بعشرة، وقالوا أن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من باب بر الوالدين، قالوا لأنها عندما تعرض على رسول الله من الذي صلى علي فلان ابن فلان فيذكر اسم أبيه، فبالتالي هذا فيها بر للأب وبر للأم عندما يعني يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة وأتم التسليم. دكتورنا الحبيب، في ختام هذه الحلقة الطيبة المباركة باسمي واسم العاملين في إذاعة القرآن الكريم وكذلك إذاعة الرأي الحكومية، أتقدم لك بالشكر الجزيل والعفو الجميل، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمرك وينفعنا بعلمك ونجعل ما قدمته في ميزان حسناتك وحسناتنا جميعا. وشكر لكم مستمعين ومتابعين الكرام على حسن المتابعة والإنصات، والشكر لأخي من الهندسة الإذاعية الزميل فرج جمال الفيومي والأخ رائد أحمد من التنسيق. تتابعون إعادة هذه الحلقة مشيئتي تبارك وتعالى بعد غد الخميس الساعة 9 مساء، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة مشيئتي تبارك وتعالى. إلى ذلك الحين أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، تقبلوا تحياتي من الإعداد والتقديم أخوكم حيدر محمد البحيري، لا تنسوا ذكر الله وأن تصلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وخذ ما أنت محتاج إليه، أرى الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه.